رحلاتك يا سيدنا العلامة.
بعدما توفي الشيخ موسى شرارة حضر إلينا الشيخ حسين مغنية، فقال لي يوما: قد صح عزمنا على السفر إلى العراق لطلب العلم، فلتكن معنا. فقلت له: ما أشوقني إلى ذلك. فسافرنا إلى العراق، وفي سفرنا مررنا على بيروت، ومنها الإسكندرون في حلب، ثم إلى العراق.
نعم.
وزرنا المشاهد في سامراء وكربلاء والنجف الأشرف، والتحقت بعلمائها العظام كالشيخ ملا كاظم الخراساني وأغا رضا الهمداني والمازندراني وسيد كاظم اليزدي وغيرهم من مشاهير علماء العراق.
نعم.
عفوا، تفضلوا تفضلوا، رجاء الشاي سيبرد، تفضلوا يا أولادي.
شكرا جزيلا. ومن رحلاته الأخرى سفره للحج وعن طريق دمشق، وكذلك سفره إلى مصر حيث زار رأس سيدنا الحسين عليه السلام، ثم زيارة الأزهر والتقى بعلمائها هناك، ومنها سافر إلى بيت المقدس.
نعم. وهل عزمت بالسفر إلى بلدنا إيران؟
أجل يا أخي، في عام 1352 عزمنا على السفر إلى العراق من جبل عامل لتجديد العهد لزيارة مشاهد الأئمة الأطهار عليهم السلام،
الله عليهم،
وزيارة مشهد الإمام الرضا عليه السلام في خراسان. ولم نكن زرناه من قبل، فأتينا إلى إيران بقصد زيارة الإمام الهمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام.
ومن أشعارك يا أستاذ قصيدة بدأتها بهذا البيت: إن الحياة تنازع وخصام، هيهات ما بسوى السيوف سلام.
الله، أكمل أيها الشعر، أكمل.
والعدل كالعنقاء فينا، والذي لم ينف عنه الضيم فهو يضام. قالوا: السلام نريده بفعالنا، والأمن تدركه بنا الأقوام. إن كان هذا أمنكم وسلامكم، فعلى السلام تحية وسلام.
الله، أحسنت.
قالوا: الشعوب نفكها من رقها، كلا بل استعبادها قد راموا.
أحسنت، جميل.
هبوا بني قحطان طال رقادكم، فإلى ما أنتم غافلونني.
أحسنت.
وماذا عن مشايخك يا أستاذنا الفاضل؟
نعم، في جبل عامل السيد محمد حسين بن عمنا،
نعم،
والسيد جواد مرتضى، والسيد نجيب الدين فضل الله. أما في النجف السيد علي بن عمنا، والسيد أحمد الكربلائي، والشيخ محمد باقر النجم آبادي، والشيخ ملا كاظم الخراساني وغيرهم.
ولك مؤلفات كثيرة وبفضل الله تعالى.
أحدها وأهمها هو أعيان الشيعة، أنجزت منه 10 مجلدات كبيرة على ما أظن.
نعم، وكتب أخرى في التاريخ والمنطق والحديث والفقه والنحو ومؤلفات شتى.
سيدنا الأمين، نود لو تذكر لنا ما جرى لك مع الفرنسيين لو سمحت.
في الحقيقة أصدر الفرنسيون قانون الطوائف بما لا يوافق مصلحة المسلمين ويخالف نص الشرع الإسلامي.
نعم.
فعارض ذلك جملة من علماء دمشق، فقدمت بذلك احتجاجا للمفوضية الفرنسية.
نعم.
وعزم الفرنسيون على إحداث منصب رئيس علماء الشيعة في سوريا ولبنان معا، وقرروا تعييني لهذا المنصب، فقلت لهم إن هذا الأمر لا أسير إليه بقدم ولا أخط فيه بقلم ولا أنطق فيه بفم.
لن يجهل أحد ما لسماحتكم من أياد مشكورة مبرورة في حقل الإصلاح الديني والثقافة الإسلامية.
وقد مدحك علماء وأدباء عظام، منها قصيدة الأستاذ حليم دموس حيث يقول: يا محسنا أنت الأمين فناجنا، يا من بلغت إلى أعز مراتبي، الروح خالدة كأرواح الأولى، زان الورى بمآثر ومناقبي، حدث بني الدنيا فصوتك لم يزل متجاوبا وصداك ليس بغائبي.
أحسنت أحسنت.
ولقد سمعتك في الشام محدثا والنشأ يرنو للشهاب الثاقب، يتسمعون إلى بلاغة قائد وهم كجند حوله وكتائب.
أحسنت أحسنت يا أخ محمد. شكرا أحسنت جزيلا. أحسنت.
شكرا.
مما قالته الأدباء والعلماء في مدحك يا سيدنا الأمين، يقول السيد فخر الدين هاشم: الإمام الأمين هو أحد أولئك الرجال القلائل صانع التاريخ.
أستغفر الله.
ولقد أمده الله بالعمر الطويل، فإذا بحياته الشريفة سفر حافل بالأعمال الجليلة الضخمة، وقد راح الدهر يكتبه على صفحة الزمن بقلم الخلود.
أستغفر الله أستغفر الله.
ويقول عبد اللطيف الخشن: لم يكن السيد محسن الأمين في معاملاته لغير أبناء الطائفة الشيعية أقل من معاملته الحسنة لأبناء طائفته، ولم أجد في حياتي كلها مؤسس مدرسة في الدنيا لا يبالغ بحب أبناء طائفته أولاً وإيثارهم على غيرهم.
الحمد لله.
ومما قاله الشيخ يوسف كمال: ماذا نقول فيك إلا أن نعيد ما قاله العلماء والشعراء والأدباء في أسلافك العظام منذ مئات السنين. لقد كنت واحدا من أولئك الذين يرسلهم الله جلت حكمته في فترات من الزمن فيحيوا سنته ويهدوا إلى شريعته ويضع لهذا العالم الحائر ميثاق الهدى والرحمة.
أحسنت
أحسنت,
أحسنت, أحسنت يا سيد نبيل. وفي آخر هذه الرحلة نود يا أديبنا الكبير السيد العلامة الأمين، نود لو تتحفنا بأبيات أخر من قصائدك الرائعة.
بكل سرور بكل سرور. قالوا بأن الحر ليس مقيدا، أولى به التحطيم للأقياد، كذبوا فقد أمسوا عبيد هواهم، وغدوا من الشهوات في استعباد. إن الجواد إذا خلى عن رائض عند السباق يكون غير جوادي، عجبا لقوم نابذوا الإسلام عن جهل وفرط تعصب وعناد. أسدى لكم من فضله مدنية أمست لكم كالعقد في الأجياد، وأخوة ما بينكم تمحى بها منكم سخائم هذه الأحقاد.
أحسنت أيها الشاعر.
جميل جدا. إلى هنا إخوة الدين والعقيدة ننهي برنامجكم هذا، آملين أن نال رضاكم.
فإلى برنامج آخر، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم، أهلا بكم إلى أناشيد مختارة وباقة طيبة جديدة من الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم تستمعون إليها، ونستمع معا إلى هذه الأناشيد. نبدأ بأولاها في المناجاة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، نستمع معا.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري إلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني. شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري
يدري بكل ذنب سويته، محسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عندك النفس شميته، ندمان عالماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. غدا لو ناس عافتني، وحتى ام اللي جابتني، غدا لو ناس عافتني، وحتى ام اللي جابتني، أظل محتار في أمري، شفيد الدمع لا يجري. أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني. شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي كان عدو حسيته، لو كان بيد بصدري ما خليته. الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي جن عدو حسيته، لا جان بيد بصدري ما خليته. يا ربي قلبي تعبني، يهمني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري
أيها الأحبة. الأعمال ثلاثة: فرائض وفضائل ومعاصي. أما الفرائض فبأمر الله ومشيئته وبرضاه وبعلمه وقدره يعملها العبد فينجو من الله بها، وأما الفضائل فليس بأمر الله لكن بمشيئته وبرضاه وبعلمه وبقدره يعملها العبد فيثاب عليها، وأما المعاصي فليس بأمر الله ولا بمشيئته ولا برضاه لكن بعلمه وبقدره يقدرها لوقتها فيفعلها العبد باختياره فيعاقبه الله عليها لأنه قد نهاه عنها فلم ينتهي. هذا الحديث الشريف من كتاب تحف العقول، وفقنا الله للقيام بالفرائض وأداء الفضائل واجتناب المعاصي. أحبتي الكرام، إليكم الأنشودة الثانية تحت عنوان يا قدس.
بالله الملك العلام وبباس الله وقوته نطرد أرجاسا ولئام نرفع رايات الإسلام. أبشر يا قدس فقد جينا من بين سيوف الحكام وبهدي القرآن أتينا نرفع رايات الإسلام. نمضي في عزم لن نقبل بالاستسلام، سنحرر أقصانا ممن عاد بساحته الإجرام. أمتنا ثوري واتحدي يكفيك نزاعا وخصام. أمتنا ثوري واتحدي يكفيك نزاعا وخصام. هذا القرآن لنا شرف منهاج حياة ونظام. قال الله لنا اعتصموا فاعتصموا تحيوا بسلام. يكفينا صمتا وهوانا أمتنا فالصمت حرام. قد قال الله لنا اعتصموا فاعتصموا تحيوا بسلام. يكفينا صمتا وهوانا أمتنا فالصمت حرام.
سنمضي في ثقة بالله الملك العلام، وببأس الله وضروته نطرد أرجاسا ولئام، ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام، ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام. فالعزة يصنعها عزم وتنال بروح الإقدام.
أحبتي، كلمتان لم تفارق لسان الإمام الخميني مؤسس هذه الثورة الإسلامية المباركة رحمة الله تعالى عليه، كلمتان لم تفارق لسانه حتى وفاته: القدس وفلسطين. بقي رحمة الله تعالى عليه يؤكد الإمام الخميني على منسوجات القيم والمبادئ والمرتكزات حول القدس المحتل وفلسطين المحتلة، وما يراد من خطط شيطانية بالأمتين العربية والإسلامية، وما نشاهد اليوم من مؤامرات بحق الأمة العربية والإسلامية ليس إلا من تلك النبوءات التي قالها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في أكثر من عقدين من الزمن. مستمعين الأحبة، مسك ختامي لقائنا لهذا اليوم أنشودة جميلة في الصلاة نستمع معا إليها، و نتمنى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم في حلقة قادمة من برنامج أناشيد مختارة. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت. تقبلني إذا صليت، أنا لولاك هل كنت إلى هذا الوجود أتيت. أما أعطيتني العمر، أما أنشأتني حرا، فدعني أعلن الشكر على الخير الذي أوليت، على الخير الذي أوليت.
تقبلني إذا صليت،
فإن القلب ما قصد إلى ما كنت عنه نهيت. عن الآثام أبعدني، فإن أخطأت سامحني، أنا ما دار في ظني ولا غير الخضوع نويت، ولا غير الخضوع نويت.
تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت،
تقبلني على ما كان من الزلات والنسيان. فإنك خالق الإنسان وتعلم ضعف من سويت. تقبلني فبالحب سيبقى نابضا قلبي بحبك أنت يا ربي على أسمى الربا غنيت، على أسمى الربا غنيت.
تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت، وجد لي بالذي ترضى وبارك لي بما أعطيت، وبارك لي بما أعطيت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 4:28. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:38. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:57، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:05. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:09. أحبتي، تستمعون إلى نهج الحياة عند 5:19. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام يقدم لحضراتكم عند 5:31. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 5:49. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الهداة الأبرار. أهلا بكم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه.
أعزائنا المستمعين، في كلمته البليغة هذه يصور الإمام عليه السلام حالة الأحمق تصويرا بديعا، فيجعل قلبه في فمه، أي إنه يتكلم بما جاء على لسانه بلا تأمل لما يقوله، وربما كانت منيته في كلامه. قال شاعر حكيم: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. وأما العاقل فلسانه في قلبه، أي لا يرسل الكلمة إلا بعد تأمل وتفكير. اللهم اجعلنا من عبادك العقلاء، إنك سميع مجيب. قال إمام المتقين علي عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلها:
جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام. وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة.
مستمعين الأفاضل، جعل الله ما كان من شكواك، أي تألمك مما بك من مرض، حط لسيئاتك، وحط الشيء أي أنزله وألقاه، والمراد يمحي عنك ذنوبك ويحطها حتى الورق كما تسقط أوراق الأشجار. وإن الله سبحانه وتعالى يدخل بصدق النية، أي القصد والعزم على الخير، والسريرة الصالحة، أي ما يكتمه الإنسان في نفسه، فيقال فلان طيب السريرة، أي طيب القلب. والمراد من كلامه عليه السلام لصلاح النية وطيب السريرة الأثر الأكبر في النجاة، بل عليها المعول. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: نية المرء خير من عمله. وقبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحكمتي الإمام عليه السلام اللتين وردتا في البرنامج، والأولى قوله عليه السلام:
قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه.
والثانية قوله عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلها:
جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام. وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة.
ختاما أيها الأحبة الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم المقبل نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والمخدرات.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. من المهم للشباب أن يحافظوا على صحتهم، فامتلاك الصحة والعافية تعني جيلا من الشباب قادر على العمل والعطاء والإنتاج والإبداع والابتكار. بينما عندما يصاب جسم الإنسان بالأمراض وبالعلل فإن هذا يعيقه عن العطاء، يمنعه عن العمل. ومن المهم جدا أن يحرص الشاب على اتباع القواعد السليمة في الأكل والشرب. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قاعدة الاعتدال، الاعتدال في الطعام وفي الشراب تحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض المختلفة كالسكري، كارتفاع الضغط، كتصلب الشرايين وما شابه ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى حرم على الناس تناول المسكرات والخمور أو اللعب بالقمار أو تناول المخدرات أو الإدمان عليها لما فيها من تغييب للعقل وتخريب للجسم والجسد. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن الخمور والمسكرات وبالأولى المخدرات، إذا كانت الخمور محرمة فبالأولى المخدرات. وقد أفتى الفقهاء جميعا من الشيعة والسنة على حرمة تناول المخدرات، وقد نهى الرسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: ألا إن كل مسكر حرام وأن كل مخدر حرام. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيأتي زمان على أمتي يأكلون شيئا اسمه البنج، أنا منهم بريء وهم بريئون مني. إذن الرسول صلى الله عليه وآله يتبرأ ممن يتناول البنج، وهذا نوع من أنواع المخدرات. إذن المخدرات بإجماع الفقهاء وبما ورد من أحاديث محرم لما له من أضرار جسيمة وسيئة على الفرد نفسه وعلى المجتمع. المخدرات هذا وباء أخذ ينتشر في أوساط الشباب في كل المجتمعات في العالم، لأن هناك مافيا لتجارة المخدرات، هناك أصحاب مصالح يروجون للمخدرات، يتفننون في تهريبها لإيصالها إلى شريحة المراهقين وباب الصغار. وللأسف فإن بعض شبابنا قد وقع في المصيدة. الآن المخدرات أصبحت تنتشر بين الشباب والفتيان وفي كل مكان في العالم. المخدرات ليست محصورة في مكان دون آخر. في إحصائية تقول أن تجارة المخدرات سنويا أكثر من 500 مليار دولار، وأن نصيب العالم العربي منها 70 مليار دولار. وهذه الإحصائية قديمة، الآن يعني هناك تضاعف كثير إلى هذه الأرقام. في إحصائية أعلنتها وزارة الداخلية البريطانية أن ثلث المراهقين في بريطانيا يتعاطون نوعا من أنواع المخدرات. وفي العالم العربي أيضا الإحصائيات المنشورة والإحصائيات الرسمية عن انتشار المخدرات والإدمان عليها وتعاطيها في ازدياد مستمر، والأرقام مخيفة ومقلقة جدا. لماذا يستهدفون الشباب؟ لأن الشباب هم عماد المستقبل، لأن الشباب هم الركيزة التي تبنى بها المجتمعات. فإذا فسد الشباب وأصيبوا بالعلل والأمراض وأصبحوا من متعاطي المخدرات، فلا تتوقع منهم أي عمل أو إبداع أو إنتاج أو ابتكار أو صناعة للتقدم والحضارة. الشباب الذي يتعاطى المخدرات هذا شباب مغسول اليد منه، بمعنى لا يستفاد منهم شيئا، بل يصبحون عبئا على أنفسهم وعلى عوائلهم وعلى مجتمعاتهم. هذا خطر كبير يواجه جيل اليوم. المخدرات وإن لم تكن جديدة، المخدرات كانت معروفة منذ القدم من خلال النباتات الطبيعية، والآن أصبحت من خلال التركيبات الكيميائية بالإضافة للنباتات التي تستخرج منها المواد المخدرة. المخدرات بمختلف أنواعها التي تسوق وتروج للمراهقين والشباب لا شك أنها تشكل خطورة كبيرة جدا. ولا يخفى عليكم أيها الشباب أضرار المخدرات، أضرارها كثيرة جدا، فهي كما يقول الأطباء والخبراء تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الجهاز العصبي، مشاكل في المعدة، مشاكل في التوازن. الإنسان يفقد الذي يتعاطى المخدرات يفقد النوع التوازن، يكون مزاجه منحرفا متقلب المزاج، يصاب بالتوتر والعصبية. ولذلك على الآباء والأمهات أن يلاحظوا أولادهم إذا أصيبوا بهذه الأمور، حالة النرفزة الشديدة، حالة العصبية الشديدة، عدم الاتزان في الكلام، الهلوسة، السهر، القيام بتصرفات غير منطقية غير معقولة، فعليهم في هذه الحالة أن يشكوا في أن ابنهم ربما قد أصبح من متعاطي المخدرات وهم لا يعلمون بذلك. ثم إن المخدرات ضررها على المجتمع، إن هذا الشباب الذي يأمل فيه المجتمع خيرا إذا أصبح يتعاطى المخدرات يكون عبء على المجتمع. هناك أضرار صحية، هناك أضرار اجتماعية، هناك أضرار اقتصادية، هناك أضرار ثقافية، هناك أضرار أسرية. كم من أسرة تشردت بسبب تناول رب الأسرة للمخدرات، كم من حالات طلاق وانفصال لأن رب الأسرة الزوج يتعاطى المخدرات. وهذا أيضا ينعكس بدوره على الأبناء، ضياع الأبناء. إذن المخدرات ضرر وخسران وضياع، وأيضا يؤدي إلى انتشار السرقات والرشاوي والأعمال غير المشروعة. للإنسان اللي يتعاطى المخدرات إذا لم يجد مالا لكي يشتري به مخدرات يستعمل كل الوسائل، ممكن يسرق، ممكن يرتكب جريمة، ممكن يتعاطى الرشاوى، ممكن يقوم ببيع المخدرات، بالأفلام الإباحية، بارتكاب كل المنكرات من أجل الحصول على المال في سبيل شراء المخدرات. والقصص في هذا الشأن كثيرة كثيرة جدا. إذن علينا أن نحمي شبابنا من المخدرات. أيها الشباب، أيتها الفتيات، انتبهوا ممن يريد أن يوقعكم في شباك المخدرات. والسؤال الآن، كيف نقي شبابنا من المخدرات؟ قبل أن نتحدث عن الوقاية، إذا إنسان ابتلي بالمخدرات أصبح من متعاطي مخدرات، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله، وكما قال الإمام الباقر عليه السلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن يتعالج، لأن هذا إدمان. المخدرات نوع من الإدمان يحتاج إلى علاج. عليه أن يتعالج وأن يستخدم الدواء للتخلص من هذا الوباء الخطير. أما كيف نقي شبابنا من المخدرات؟ أولا على كل شاب وفتاة العلم أن المخدرات محرمة شرعا وعقلا وممنوعة قانونا أيضا، فعلى الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى. كيف لك أيها الشاب وأنت المسلم وأنت الإنسان المؤمن أن تجر نفسك وترتكب محرما من المحرمات وتتعاطى المخدرات أو تعاطى المسكرات أو تتعاطى الخمور أو تتناول بعنوان المهدئات هذه الحبوب خصوصا المنتشرة بين الشباب كحبوب الكبتاغون وغيرها بعنوان أن هذه تعطي الإنسان طاقة وتعطيه حيوية وتخليه يستطيع يسار ويفكر في الامتحانات يستطيع يصير عنده طاقة؟ هل كلها من وساوس الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن الإنسان عليه أن يجتنب هذا الشيء ولا يفكر فيه. الأمر الثاني عدم تجربة المخدرات. للأسف الكثير من الشباب يجروا إلى عالم المخدرات بعنوان التجربة، جرب. والشباب طبيعتهم يحبون التجربة والفضول، والله خلني أجرب، ثم يجرب ثم يبدأ يعتاد على الأمر ثم يصبح مدمنا على تناول المخدرات. إذن احذروا أن يوسوس إليكم الشيطان بعنوان التجربة. إياكم وتجربة الحرام. الحرام لا ينبغي للإنسان العاقل المؤمن أن يقول أجرب. هل تجرب حراما؟ ابتعدوا عن هذا الأمر. الأمر الثالث اجتناب رفقاء السوء. رفقاء السوء، أصدقاء السوء يوقعون بأصحابهم وبرفقائهم في مستنقع المخدرات. الأصدقاء لهم تأثير كبير جدا، والله ممكن يعطيك اليوم حبة ثم يعطيك نوع من أنواع المخدرات شيئا فشيئا، لأن هذا الأصحاب المخدرات تجارة يريد يروج لتجارته، كلما زاد عدد المتعاطين كلما صار عنده سوق أكبر وأكبر لترويج المخدرات. اجتنبوا رفقاء السوء، وعليكم برفقاء الحق والخير والصلاح. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم من الوقوع في المحرمات ومنها المخدرات والمسكرات وما شابه ذلك، وأن يحمينا وإياكم من هذا الداء الخطير، وأن يجعلنا ممن يسير على النهج الحق والصراط المستقيم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا
شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب. لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام. لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى، ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح. ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح، على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحال.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.